بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، موعدنا الليلة مع قول ابن أبي عاصم، باب في ذكر قوله عليه السلام: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين، فالعين تسبق القدر، العين تسبق القدر. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. فذلك دليل على أن القدر لا يسبقه شيء، أن القدر لا يسبقه شيء، فإن إصابة العين من القدر، فإن إصابة العين من القدر. وهذا الحديث خرج مخرج التغليب أو مخرج التقريب، يعني ليس من شيء يسبق القدر. ولو كان شيئا سابقا القدر ولا شيء يسبقه لكانت ايه؟ لكانت العين. ثم في الاثر 311 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه، والاثر 312 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الندر لا يقرب شيئا لابن آدم لم يكن أتيح قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر ونذر مجازاة. نذر تبرر ونذر مجازاة. نذر التبرر أن يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أطعم 60 مسكينا، أو لله علي أن أزور المرضى اليوم، لله علي أن أقضي دين فلان، لله علي أن أبني مقبرة للفقراء والمساكين. فهذا النذر يجب أن تبر به، ولذلك يسمى بنذر التبرر، وسمي القائل به بارا أي موفيا ما عاهد الله تعالى عليه. يبقى من نذر أن يطيع الله عز وجل طاعة بر فيجب عليه أن يلتزمها، ومنه قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا من نذر أن يطيع الله طاعة بر فليطعه، إذا هذا النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وصاحبه يكون بارا، وصاحبه يكون بارا. أما النوع الثاني وهو نذر المجازاة، نذر المجازاة أو نذر أو العوض أو نذر المقابلة، تقول: إن وفقني الله في هذا العام صمت ثلاثة أيام. إذا أنت جعلت الصيام في مقابل إيه؟ النجاح هذا العام. إن شفاني الله من مرضي ذلك لله علي أن أطعم 10 مساكين. إذا إطعام المساكين مربوط بماذا؟ بإشفاء هذا المرض. إذا صارت الطاعة في مقابل الإيه؟ في مقابل ما يحصل لك. طب انت لو اذا لم تشفى هتصوم؟ هتطعم حد؟ لا. اذا هنا الوفاء في مقابل الفائده. ها؟ الوفاء في مقابل الفائده. طب هل ينفع ان احنا نجي عن طاعه ربنا في مقابل حاجه هو يعملها لنا؟ ينفع الكلام ده؟ هذا سوء ادب. هذا سوء ادب. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى كراهه نذر المجازاه، وبعضهم ذهب الى تحريمه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال فانه لا ياتي بخير. يا ما هو النهي او ما هو النذر المنهي عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بخير؟ نذر التبرج ولا نذر المجازاه والعوض؟ ها، نذر المجازاه والعوض. ده كلام جميل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النذر يوافق القدر. مفيش حاجه تثبت القدر، لا شيء يثبت القدر، فان القدر هو الذي بمقتضاه تكون الامور، بمقتضاه تكون الامور. فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد ان يخرجه. يعني حتى لو ما فيش هناك نذر، لو ما فيش هناك نذر كان يحصل ايه؟ القدر. تقول لله علي ان وفقني هذا العالم بمقبول، ها، هصوم 10 ايام. فسواء انت نذرت او نذرتش، قدر ربنا هو اللقاء. ها، ممكن تجيب مقبول، ممكن تشتغل ماده مادتين ثلاثه، الله اعلم. اذا قدر الله تعالى لا يتاثر بالنذر، وانما يستخرج به منين؟ من مال البخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو ان انسانا نذر نذرا، سواء هذا النذر نذر مجازاه او نذر تبرج، ثم لم يقدر على ذلك النذر، ماذا يصنع؟ يعني قال لله علي ان انا اصوم يوم واسيب يوم، يوم ويوم، يوم ويوم. الكلام ده عمله في ايام الشتاء، الشتاء كلها 7 8 ساعات، ها، يروح الكليه ويرجع البيت يتلاقي ليه؟ المغرب، سهل قوي. لكن ايام الصيف طويله جدا، صام اول يوم، طب ثاني يوم، طب ثالث يوم، مش قادر يصوم. يعمل ايه؟ بدا ان هو يتقاعس في هذا النذر، ماذا يصنع؟ كفارة النذر كفارة اليمين. الحديث في إسناده كلام، ولكن العمل به إن شاء الله. كفارة النذر كفارة اليمين، يعني من لم يستطع أن يوفي بالنذر فعليه أن يكفر عنه، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، ثم بعد ذلك يكون متحللا من نذره. فإن كان ذلك النذر نذر مجازاة أجزاه أو أجزأته الكفارة مع وجود الإيه؟ الإثم أو الكراهة. الإثم أو الإيه؟ أو الكراهة. الإثم على قول من قال بحرمة، والكراهة على من قال بالإيه؟ بالكراهة. وإحنا دائما نقول كن دائما حتى في النذر سنيا. كن في النذر سنيا. إذا في هناك نذر سني، إذا في هناك زواج سني وطلاق سني، يبقى في إيه؟ نذر سني إن شاء الله. أيضا عن أبي هريرة 313 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذا نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. يبقى النهي متوجه إلى أي نوع من النذر؟ نذر المجازاة، تمام. بعد ذلك عندنا الحديث رقم 315 في باب قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جعفر حين أردفه فقال: يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك؟ والحديث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال، والإرداف أن يجعله خلف ظهره على الدابة، أن يجعله خلف ظهره على الدابة، وفي ذلك جواز الإرداف، جواز الإرداف، يعني يجوز للمسلم إذا كانت له دابة ورأى مسلما آخر يجوز أن يردفه خلفه على الدابة. يا فتى ألا أهب لك ألا أهب لك، والهبة عطية من غير مقابل، عطية من غير مقابل. ألا أهب لك ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ نعم. طيب ما هي الكلمات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لعبد الله بن جعفر؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، ما شاء الله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن. قلت لكم من قبل إن جفاف القلم علامة على ماذا؟ على نفاذ الأمر، علامة على نفاذ الأمر، لأن الكاذب طالما أنه يضع القلم في المحبر فإن القلم يكون إيه؟ مبلولا مبتلا، فإذا جف القلم هذا دلالة على انتهاء الكتابة، انتهاء الأمر. فبيقول: واعلم أنه قد جف القلم، أي انتهى الأمر عند الله تعالى بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله تعالى به لم يقدروا عليه. دي مسألة جميلة جدا، من يعني تشعر الإنسان بالأمن والطمأنينة، أن أناسي الأرض لو جعلهن الله تعالى صقورا ونسورا ووحوشا ما نالوا منك إلا لأمر كتبه الله تعالى عليك. مش هقول لك بس الوحوش، بس لو إن الأناسي مليارات الأرضية جعلت وحوشا وطيورا جارحة إن هم لا ينالوه بأمر، هذا الأمر لم يقدره الله تعالى، ما استطاع، ما استطاع. يبقى الإنسان يتعلم من ذلك إيه؟ يتعلم من ذلك إيه؟ الطمأنينة والأمن بالله عز وجل، وأن يركن إلى الركن الركين الذي لا يهتز ولا ينقسم بل من لجأ إليه حمام. بيقول: واعلم بأن الخلائق لو أرادوك، الخلائق، شو كلمة الخلائق دي؟ كلمة الخلائق يعني لا أدري بأي لغة أفسر هذه الكلمة، الخلائق لم يكن الخلق، ولكن قال الخلائق. إذا كل أنواع ما خلق الله عز وجل في كل زمان في كل مكان لو اجتمعوا متجاوزين الزمان والمكان إنهم يعملوا إيه؟ أن يريدوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، ما شاء الله، لم يقدروا عليه، سبحان الله. واعلم أن النصر مع الصبر، الحديث ده حديث جميل أوي وأتى في وقته، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ما شاء الله. حديث الأول ورا ثانية، أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جعفر فقال: يا فتى يا فتى ألا أهب لك ألا أعطيك عطية لا أريد مقابلا من ورائها؟ طيب ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ حاجة جميلة جدا. إيه هي عطية النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإيه الكلمات التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها لعبد الله بن جعفر؟ إيه كانت ديت؟ احنا نقول هذا الحديث حتى تشعر أيها المسلم أنك باعتصامك بالله قوي، أنك باعتصامك بالله تعالى قوي، أنت قوي بالله مهما كنت عند الناس ضعيف، وأنت بانعزالك عن الله وانقطاعك عنه أنت ضعيف ولو كنت عند الناس قويا. إذا القوي من عناه الله، والضعيف الذليل من حرمه الله، فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا سترة ولا عفوة ولا جودة ولا قوة. يا فتى ألا أهب لك، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله. ده توحيد عظيم جدا، عاوزين نتعود هذه الأشياء. نحن نريد من شباب المسلمين، وأنا خطابي لكل شباب المسلمين، ليس الشباب أمامي شباب فلان أو علان، بفضل الله عز وجل إن هذا المسجد الذين يرتدوه في كل مجلس غير الذين يرتدوه في المجلس الآخر والثالث والرابع. ده مسألة أنا أحبها، يعني يمكن أن أقول بمنتهى الطمأنينة بأن هذا المسجد رواده متبادلون، متبادلون، وهذا أمر خير فاضل بفضل الله عز وجل. فأقول لكل شباب المسلمين هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله. أنت تعبان، قبل ما تروح للطبيب قل اللهم اشفني وأهل البأس عني، من أدراك لعل الله تعالى أن يشفيك قبل أن تذهب إلى الطبيب. والمسألة دي مجربة والله، يعني كان لي صديق في بلد سمان أحد أحياء الجيزة، هذا الصديق زوجته كانت مريضة عندها انتفاخ في قلبها، انتفاخ كبير جدا، وذهبوا إلى الأطباء دون جنبه، فهو وزوجته قالوا خلاص دعنا الدكاترة دول، وإحنا أخطأنا إن إحنا لم نتوجه بقلوبنا إلى الله، نقطع ما بيننا وبين الخلق وهيا بنا إلى الله. فأقام هذه الليلة وهذا الرجل حي يرزق، فما طلعت عليهم أو ما طلع عليهم فجر هذا اليوم إلا وقد أذهب الله تعالى بأس زوجته. سبحان الله، هذه مسألة مجربة. ولو قصصت لكم بركة دعاء الله عز وجل والتوجه إلى الله لوجدتم أمرا عجبا، ولعلمتم أن ما قرأتموه في كتب المتقدمين لم ينصرف ولم ينتهي، بل ما زال الخير موجودا في هذه الأمة، لا زال الخير موجود في هذه الأمة. فأنت اجتهد في سؤال الله عز وجل، كل حاجة سل فيها ربك، كل شيء. إذا إحنا المسجد ادعو الله تعالى، اللهم يسر لي الوصول إلى المسجد، اللهم هيئ لي ذلك الأمر، اللهم أعني عن الفهم، اللهم اكتب هذه الدقائق في ميزان الحسنات، اللهم قيض لي رجلا أصحابه إلى المسجد فآخذ حسنة من ورائه. ما جيش المسجد لوحدي أبدا، ما جيش معايا لوحده أبدا، لابد يبقى معايا اثنين ثلاثة، زي ما أصحاب السوق يدعون أصحابهم إلى السوق. طيب ما نتاحنا برضك ندعو أصحابنا إلى خير، زميلك في السكشن في الكذا في الكلية في الشارع في الحي، زميلك في شلة قبل الالتزام ما سيبهمش، زي ما كنتوا تتصارعوا مع بعض. في هناك مخالفات شرعية بتحدث، أيضا لابد من دعوة هؤلاء الشباب إلى الله عز وجل والأخذ بأيديهم. والله الذي رفع السماء بالعمل، الأصل في شباب هذه البلدة الخير، شباب المسلمين كالجواهر المدفونة، شباب المسلمين كالجواهر المدفونة. عاوزين بس كده الايه اللي يميط عنه الأذى. كم من شاب من بتوع عربيات والتفحير، عارفين التفحير، طول الليل قاعد يفحر بالعربية، يعملها أمريكان، بس ممكن واحد ينديله كده، عاوز يعمل شيخ السلام عليكم، كلمتين حلوين يتخذها كده ودلاته ماشي في هذه الليلة، ممكن ربنا عز وجل يهديه، وربنا يجعلك في سبب هداية هذا الشخص.
الشخص ده النادي بتاعه المكان بتاعه يبدأ يلوم الله عز وجل، فيكون هذا سبب في هداية هؤلاء الطائفة. وبكلمة واحدة منك، بكلمة واحدة منك، فالدعوة إلى الله عز وجل مش محتاجة لها برامج ومحتاجة جهد جديد، بكلمة صغيرة، كلمة بسيطة. زي الفلاح، الفلاح بيعمل ايه؟ بيقعد يرمي البذر كده، بيقول لا، لابد تكون البذر موجهة إلى تحت وبمقاس نزول بطريقة معينة حتى تخرج الريشة بطريقة معينة. أبدا، الفلاح يوم رامي كده وبسم الله يوم رامي، مين اللي بيحرك البذرة؟ ويقلبها بقى يخلي الجذور تحت والبتاع السقف رب سبحانه وتعالى. فما عليك الا البلاغ، انما انت منذر، انت بلغ، بلغ دعوه الله عز وجل. يا ايها الرسول بلغ، بلغ ما انزل اليك من ربك. فنحن نبلغ دين الله، والشباب بالاصل فيه الخير. ولا تظن انك بدعوه غيرك الى الله فانت افضل منه، من ادراك؟ ربما هذا الشخص الذي تدعوه يكون ملتزما بعد ذلك، ويكون مجتهدا بعد ذلك، ويكون حظه في حمل الدين احسن وافضل واقوى من حظك انت. فاسال الله، اذا سالت فاسال الله. تريد زوجة، تريد زوجة، تريد صديقا، تريد مالا، ذهب لمقابلة للسفر الخارج، ذهب لمقابلة أي إنسان متخيل، أو أنت لا تدري ما النتيجة، ما العاقبة. مثلا تريد أن تشتري كتابا، تريد أن تشتري منحا، تريد أن تشتري نعلا، حتى أنت تريد أن تذهب لشراء أي شيء، تعمل أي شيء، تطلب أي شيء، سل ربك قبل هذا الأمر. سل ربك، عاوزين نتعود، ما تقولش المكتبة هي وأنا هروح هتلاقي كتب فين؟ هتروح المكتبة؟ معلش، آخر نسخة لسه ماشية منذ 5 دقايق. حدثت منذ عدة أيام، الواد عاوز الرأس الأول، فأنا قلت المكتبة مليانة. مر على منذ يومين رز ما قد كده، بالفعل، ورحت من غير الله عز وجل. قال لي لسه رايحة بقالها دقيقة، قلت سبحان الله. بالفعل، لأني لم أسأل الله، لو قلت اللهم ارزقك رأسي الأول لذهبت لوجدتوه، ولكن لأني لم أسأل الله عز وجل. فاسأل الله في كل أمرك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. ده مسألة مهمة جدا. الواحد فينا أول ما يحصل له مكروه أو مصاب أو ما إلى ذلك يبدأ يفكر، من ذا الذي يستطيع مساعدته من البشر؟ هل فكر في الذي يساعده من غير البشر؟ ما فكرناش مين اللي بيساعده من غير البشر؟ الله. إذا تفكر مين اللي يساعدك في المستشفى أو المستوصف أو الصيدلية؟ مين اللي هيساعدك في الوزارة، في المديرية؟ مين اللي هيساعدك عند المهندس الفلان أو الأستاذ فلان؟ سبحان الله. ولا تفكر، ولا تفكر في ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله، أنت في كل صلاة تقرأ الفاتحة، شبه في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أنت في حاجة إلى الله تعالى في كل أمورك، في أمور المعاش والمعاد، أنت في حاجة إلى الله تعالى في أمور المبتدأ والمنتهى، في أمور المبتدأ والمنتهى، أنت في حاجة إلى الله تعالى في كل شأنك، في كل شأنك. فلا ينبغي أن تكون في جانب وربك يعني بعيد عنك، ولكن دائما كن على صلة بالله عز وجل. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن. واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله تعالى به لم يقدروا عليه. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر دائما. الصبر فيه معنى طلب الشيء بإلحاح، الصبر طلب الشيء بإلحاح.
وطلب شيء إلحاح فيه مرارة، فيه ذل، فيه تزلف. فالعطاء لا يكون إلا بعد التزلف والذل، إلا بعد التزلف والذل. لا تظن أن النصر والتوفيق والهداية والعلم والرشاد والسداد والسؤدد والتيسير، لا تظن أن كل ما تريد من خير يوهب لك من غير بذل. لا، فلابد أن تبذل الشيء العظيم حتى تحصل ما تصبو. ما تصبو، أنت عاوز هداية، عاوز علم، عاوز توفيق، عاوز هداية، عاوز تيسير، عاوز ظفر، نصر، هذا كله لن يتأتى لك إلا بماذا؟ إلا بالذل، إلا بالتضرع، إلا بالذل، إلا بالتضرع. وهذا ما عبر عنه بالصبر، بالصبر الذي فيه معنى المرارة. ولكن ليس المقصود هنا المرارة، المقصود هنا الذل والتضرع. فالله تعالى لا ينصر المتكبرين ولا يوهب فضائله للمستكبرين، وإنما يعطي عباده المتواضعين ما لا يعطي غيرهم من المستكبرين. واعلم أنك إذا أقبلت على الله أقبل عليك، وإذا نصرت الله نصرك، وأن الناس جميعا لو حاربوك وأنت مع الله فحسبك الله، فحسبك الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عبادا؟ فالله تعالى يكفيهم، يؤويهم، ويقوطهم، وينصرهم، ويعطيهم. فلا داعي للقلق والخوف والاضطراب، وإن أنت دائما تعمل الأمور مليون 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 حساب. نعم، اعمل لها حسابك باعتبار الأسباب، ولكن اجعل قلبك معلق بماذا؟ بالله عز وجل. أمور عجيبة كنت عندما أقرأها لا أجد لها تفسيرا إلا أن الله تعالى أراد شيئا آخر. من هذه الأمور إن نبيون، وده مشهور جدا، نبيون بنبرد بعد ما هو طرد من مصر، أو معنى صح طفش من مصر، ويقال بأنه هرب من مصر في ثوب امرأة. سبحان الله، ما هكذا بلدنا مصر، هذه قاهرة المستكبرين. وأسأل الله تعالى أن تكون هي أمريكا في هذا البلد، اللهم أمين يا رب. وأنتم إن شاء الله تعالى أهل لمجالدة الثئران الأمريكية بإذن الله تعالى، فهي جميلة وضيئة بيضاء سمينة. اللي حصل إن نابليون بونابرت لما خرج من مصر في ثوب امرأة، سبحان الله، وكان يخاف من أمير البحار الإنجليزي اللي هو ويلسون. ويلسون ده كان بقى الأسطول البريطاني، هو المستولي على البحر المتوسط بعد أمير الأسطول الفرنساوي. والمراكب الإنجليزية بقى قاعدة تمشي هنا وهناك وهناك وهنا، مفيش حد قادر يفصلها. فطافش في بزم امرأة حتى وصل إلى باريس، واستطاع نابليون في خلال سنوات قليلة أن يكون مملكة. أصبح نابليون هو الملك بتاع فرنسا. وبعدين بدأ إن هو يتوسع، استولى على إسبانيا وضمها لفرنسا. طبعا الجار يعني أول ما يجي بص بص ليه؟ لجيران. فاستولى على إسبانيا، واستولى بعد ذلك على إيطاليا، ثم بعد ذلك حتى يقال بأن هو دخل إلى مقر الفاتيكان وأمر الجنود بأن يربطوا باب الفاتيكان بالسلاسل من رقبته وأن يجروه كالكلب. فعل ذلك نابليون حتى يحقق مقام البابوية في قلوب الناس، لأن نابليون كان علماني وكان بيقرأ الكنيسة الموجودة في إيطاليا. المهم بعد ما كون المملكة بتاعته كان أحد الناس القريبين جدا منه، وكان أحد أصدقائه توعده بالموت. نابليون قال أن لابد أقتله، فلما أمسك به بعد سنين جعله في السجن. وبعد يفكر الموت إزاي موته عليها،
يعني بيفكر لو أقطع رقبته متساهل، ضرب رصاص متساهل، لو جاب عرضيتين وحط رجل كل رجل في جنب وشقه نصين برضه متساهل. هو عاوز يموته موته بطيئة جدا، بس الموتة دي تكون عبرة لكل من يخالف جلالة الملك نبيه بنبرك. في هذه السياقات وفي هذا الأثناء وفي حروب مستمرة، فتشاغل عن صديقه هذا إلى أن هزم وكسر وهرب إلى ساحل البحر، وتم إبقاء القبض على نابليون بونابرت ونفي، وتم الإفراج على أو عن صديقه الذي توعده بالموت. سبحان الله، هو لو كان قتل أي قتلة كان خلاص استريح منه، ولكن انظر لأن له قدر إن هو يكون عمر يموت إزاي؟ يقطع رقبته بالسيف؟ لا مش نافع. يضربه رصاص؟ لا مش هينفع. طيب يعملوا ازاي؟ يرضخوا بالحجرين يدشوا زي المناشه كده؟ لا برضك ما ينفعش. طب سيبه بقى لغايه لما فوقه في موته كنت ناسبه بقى. سبحان الله، تكون العقيده من؟ انه يفرج عنه، ومن الذي يوضع في السجن ويعيش ذليل الى ان يموت؟ الذي توعده. فدي اخوانا امور قدريه بنراها. قصه نابليون وصديقه ديت قصة مقررة وموجودة في أماكن كثيرة، إن يمكن بالفعل إن أنت تحصل أمر حساب، ولكن يأتي الأمر بأمر أنت لا تتصوره. فالأمر كله لله عز وجل، الأمر كله لله مبتدأ ومنتهى، وحاجتك إلى الله أكثر من حاجتك إلى أخيك وأمك وصديقك. فكما أنك تفكر في أخيك فلا ينبغي أن تجعل ربك سبحانه وتعالى مثالا لأخيك، ولكن اجعل ربك في توجهك إليه له النصيب الأعلى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. دي في الحب، حتى هذا يسموه بشرك المحبة. طب ايه المانع برضك في شرك اسمه شرك الايه؟ شرك السؤال. ما يجيش بقى واحد يقول لا ده حاجه جديده لم يتكلم بها المتقدمون وقصها وضمها. سبحان الله، انا اقول كما ان الله تعالى ذكر ان الموحدين المحبين لله عز وجل لا يساومونه في المحبه مع الشركاء، بل ان الله تعالى اعظم من يحب. فكذلك في باب السؤال، كذلك هذا السؤال، احنا بنسال البشر اكثر مما نسال الله عز وجل. لا، ينبغي ان يكون سؤالنا لله اعظم من سؤالنا للبشر. الحاجه الجميله، واعلم ان النصر مع الصبر. الصبر ومن مفردات الصبر التأني، التمهل، التريث، عدم العجله، عدم الهجمه. الصبر، الصبر، الحكمة، نفاد الرأي. لا تقارع إلا الأنداد، لا تقارع إلا الأنداد. حتى دي في الفروسية قديما، يعني لما يبقى مثلا واحد فارس، واحد يبرزه يقول من أنت؟ أنا فلان ابن فلان. يقول لا لا ما ينفعش تبارزه، ارجع ورا. واحد تاني يطلع، فالفارس لا يبارز إلا الفارس. فلا يصح يعني ان انت تبذل وقتك او جهدك في غير محلك ابدا، لا ينبغي ذلك الامر. عدوك معلوم، عدوك الاكبر من غير الانس والشيطان، وعدوك بين جنبيك الهوى، ثم هناك عدو كثر من اليهود والعلمانيين وعبدة الصليب والبوذيين، هؤلاء جميعا اعداء. فلا ينبغي أن تضيع وقتك في غير هؤلاء الأعداء. طيب، ثم هناك وأن الفرج مع الكرب. والله صحيح، وأن الفرج مع الكرب. كلما اشتد الليل بهمة، كلما اشتد الليل ظلمة، كلما كان ذلك مؤذنا بانفلات الصبح. كلما الليل اشتد قوي، كلما ذا كان علامة على ماذا؟ على قرب الفجر. فكذلك الأمر، فيا أيها الأحباب، لا تظنون شدة الظلمة
ولا شدة الهجمة على الإسلام والمسلمين لا تظنون أن بعد ذلك الخزي، لا، بعد ذلك إن شاء الله سيكون النصر. هذا الحديث هو صحيح بمجموع طرقه. نأتي بعد ذلك إلى باب في قوله عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث رقم 319، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فألهمها فجورها وتقواها. كم يقول إيه؟ اللهم ائت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وليها أي مدبر أمرها، ومولاها أي مالكها، مالكها. قال أبو هريرة وهو في الصلاة، قال أبو بكر، أبو بكر هو النبي عاصم، قال أبو بكر وهو في الصلاة كأنه القنوت. الشيخ الألباني عليه رحمة الله له تعقب في ذلك بأن هذا ليس في القنوت، وأن ما ذكره ابن أبي عاصم في إسناده كلام، في إسناده كلام، بل كان ذلك في السجود كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. الأثر 321، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. العاق معناه العاصي التارك طاعة من أحسن إليه، ده العاق. فالعقوق معناها ترك طاعة من أحسن إليك. ولذلك العقوق غالبا ما يكون بين الابن، بين الابن ووالده، بين الابن ووالده، لأنه ليس أحد أعظم إحسانا عليك من أبيك، سبحان الله، يعني من أكثر الناس إحسانا عليك على وجه الأرض الأب، الأب. ولذلك طاعة الأب هذه طاعة شرعية، واحترام الأب من الإسلام. يعني انت خل ابوك دهوت، يعني تعمل حوايا وتحط ودك في دماغك، تطيعه وتستجيب له وتخفض جناحيك بين يديه، لا ترفع صوتك بين يديه، لا تعصي له امرا، لا تخلف له وعدا، لا تخرق له طلبا. هذا هو الاب لعظيم حقه عليه، لعظيم حقه عليه. يكفي ان انت بتشتغل اسمه، ويكفي انه سبب في وجودك، ويكفي انك منذ الصغر الى ان شببت وصرت يعني فتى يافعا، هو الذي غذاك وانفق عليك واعطاك. الاب هو الانسان الوحيد الذي يحب ان يكون الولد افضل منه، يعطي لولده دون ان يلتفت، يعطي الولد دون يلتفت، ما يقولش لا احنا صرفنا النهارده 5 قروش يعني، لا، دون ان يلتفت. يبقى حق الاب دوت ان يبر، يبقى حق هذا الاب ان ايه؟ ان يبر، ان يطاع. اذا طاعه الاب دي طاعه شرعيه، فالاب ولي الامر، فالاب ولي الامر في دائره البيت، لا يجوز لك ان تخالفه، بل ان طاعه الاب في البيت أو فيما يطلب طاعة لله وطاعة لرسول الله، إلا إذا أمر بمعصية، إلا إذا أمر بمعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمر في سلطانه هو ولي الأمر، فتجب طاعته إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وكذلك العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم
فمن أخرجه أخرج بحق الوافر. فالعالم كما أنه يكون سببا في إضلال الناس، قد يكون من أعظم الأسباب في هداية الناس ونجاتهم وفلاحهم، لأنه يقوم مقام النبي. وهذا هو الأصل، إن العالم أو المبلغ عن الله عز وجل لابد أن يكون مجتهدا في إبانة الدين إلى الخلق، لابد أن يكون مجتهدا في تحبيب الدين إلى الخلق. طيب الناس اللي بيسمعوا العالم دول، إيه الواجب عليهم تجاه هذا العالم؟ ألا يعقوه، لا يحدث لك عقوه بينهم وبين عالمهم، كما أنه لا تجوز أن تحدث المعاقبة العقوب بين الأولاد وبين أبيه. فالعالم بالنسبة إلى طلبته كالوالد لأبنائه سواء بسواء. النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو أبو المؤمنين؟ مش هو أزواجه أمهاتهم؟ طب لما يكون أزواج النبي أمهات المؤمنين، يبقى النبي هو مين؟ هو أبو المؤمنين. وكان هذا في القرآن المنسوخ، كان هذا في القرآن المنسوخ لفظا وهو أبو له، النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرآن المنسوخ وهو أبو له. ليه؟ لأنه يعلمه، يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، ها؟ يهديهم إلى طريق الله عز وجل، فهو أبو له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، من الذي قام بوظيفته؟ العلماء. فالعلماء في الحقيقة هم في مقام النبي تعليما وتأديبا، هم في مقام النبي تعليما وتأديبا. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يعاملوا عالمهم أو أستاذهم بهذا الأمر، بأنهم كالأب. وفي الوقت نفسه يجوز لهم أن يختلفوا عليه وأن يعترضوا عليه وأن يفتحوا عليه وأن يخالفوه من باب نصيحة إذا وجدوه قد ابتعد عن الجدة أو كان في خلاف الحق. يجوز هذا لطلبة العلم. ما المنع؟ ما المنع في ذلك الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهمنا. فقال الجيش 30,000 وأصابهم الجوع الشديد والعطش الشديد، حتى كاد هذا الجيش أن يموت من شدة الجوع والعطش. فقال يا رسول الله إذن لنا إن احنا نذبح شوية جمال ناكل منها ونتدهن البصر. إن فصل لهم إيه؟ افعل. طيب فأتى عمر ابن الخطاب فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، إن فعلت قل الظهر، يعني إحنا لو ذبحنا بعض الجمال بدل ما كان الأربع خمس ست سبع خنفار بيركبوا جمل واحد يمشي ستة يركب واحد وهكذا، لا يبقى الكمية الأكبر ستتعاور وتتناول ركوب الجمل الواحد، يعني فده 30,000 وفي هناك مثلا 1,000 راحل، يبقى في كل 30 بيتناولهم ركوب جمل واحد. طب لو ذبحنا مثلا 100 جمل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى هناك مشقة أكثر عند ركوب الإبل. فيا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعو الناس بفضل أزواجهم ثم ادعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك بركة. يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا أو برا أو نماء أو فضلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم دعا بنطع ثم بسطه مفرش من الجلد ثم بسطه ثم دعا الناس بفضل أزواجهم. قال الراوي فكان الرجل يجي ومعه كف من تمر، يجي ومعه كسرة من خبز، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم 30,000، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوا. ما شاء الله. وفضلت فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن عمر بن الخطاب استشار أو شار النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدل ما يعمل كده يعمل كده. من المعلم ومن القائد ومن صاحب الأمر في هذا المقام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من المعلم والتلميذ والجندي وصاحب المنزلة الأدنى والمفضول؟ ومن؟ عمر. إذن يجوز للمفضول أن يفتح على الفاضل، أن ينصح الفاضل، أن ينبه الفاضل، ويجوز للفاضل أن يأخذ بكلام هذا المفضول فينتصح بكلامه وينتهي إلى كلامه ويستفيد بكلامه. هم العلماء دولت مش هرؤسهم ريشة أبدا، دولت بشر يخطئون ويصيبون، فلابد أن نتعامل في المسائل بنوع من الشرعية لا بنوع من الأنانية. إذا نحن عارفين، إذا العالم هذا والد باعتبارين: التعليم والتربية، التعليم والتربية، وإحنا أولاد بنتعلم منه وبنتربى منه. طيب معنى ذلك إن أبويا لو شفته بيعمل حاجة غلط بس يعملها غلط ولا بنصحه؟ بنصحه. فكذلك الأمر، فبيننا النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالإنسان الذي يستفيد من أبيه وينعم بخير أبيه ثم بعد ذلك يكون عقا بأبيه، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. وكذلك طالب العلم لو استفاد من أستاذه إلى أن صار مريشا، أول مطار بدأ يخبط شيخه بجناحه، زي يقول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم، أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد. وعلى فكرة في الديوان استد، لأن بعض الناس يقول فلما اشتد، واستد أعظم وأفضل من اشتد كما سأقول لكم الآن. فلما استد ساعده رماني. الأستاذ بيقول له: لا، لما تيجي تنشن نشن كده وطلعها فوق كده وخلي نقطة الدبانة مش عارف ايه واعمل كذا وسوي كذا، لغاية لما خلاها نشنجي نمرة واحد. اول ما الولا يبدأ بقى يجرب التنشين يجرب فين؟ فأستاذ يوم نشن عليه وصايب. وخبالك ازاي؟ وعلمه الرماية كل يوم فلما استد. استد ليه اخواني؟ استد اعظم من اشتد، لان يمكن ان يكون الساعد شديدا في تعوه، ساعد في تعوه ما شاء الله، ولكن عفوا يعني كلمه اعمش احول، يجي يضربها كده يطلعها هم، يبقى عمره بيصل الهدف مش كده. اذا غير مسدد في رميته، غير مسدد في رميته. اذا يمكن ان يكون الساعد شديدا ولكن الرميه غير صواب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. لأن السداد فيه معنيان: القوة والإصابة. السداد فيه معنيان: القوة والإصابة. فالمطلوب من المسلم المؤمن أن يكون قويا، اثنين أن يكون مصيبا في أقواله وأفعاله. فإذا كان مصيبا في أقواله وأفعاله، في أفهامه وسلوكياته، وفي الوقت نفسه هو قوي بالله، صار هذا المسلم إيه؟ مسددا سديدا. ونقول هذا قول سديد، يعني قول وجيه وقوي وموفق وصواب. ماشي حالي يا أخواني؟ يبقى إذن في هناك طائفة من الناس، طائفة من الناس يتتلمذون من أجل أن يتريشوا،
فإذا تريشوا كانوا من أعظم الناس طعنا في أستاذهم وشيخهم. فهؤلاء الناس لا خلاق له، زي الابن العاق، انفض يدك منه، لا تسأل عنه، انشغل بغيره، لا تنشغل به، حتى لو ملأ الدنيا صراخا، حتى لو ملأ الدنيا صراخا فأنت منشغل بربك، لا تلتفت إلى غير الله. انشغل بربك، انشغل بربك، لا تنشغل بغير الله. من انشغل بغير الله أخزاه الله، من انشغل بغير الله أخزاه الله. لا تنشغل، فلان قال وفلان عد وفلان رد عليه فقال له كذا، وأنا تجردت له وقفت عند حده وفلان أرد، لا 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 لا، إيه ده صدي؟ إحنا فين؟ نحن في الدنيا نريد أن نجعلها زادا للآخرة، نريد أن نأخذ من الدنيا بعض حسنات، سيئاتنا كثيرة جدا، حتى بحكم أعمالنا، بحكم أعمالنا أحمال يعني صعب. يعني النجار، جزمة النجار برقبة 10 زحالات، والله العظيم احنا أشغالنا ديت كل يوم بنرجع بآثام لا حصر له ولا عد له، فنريد أن نحدث لها توبات وتوبات وتوبات، بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. فلو أن إنسانا وقع في إنسان، خلاص، من المستفيد؟ أنت، لأنك مظلوم، وستأتي يوم القيامة تسأل الله جل، يا ربي سأل هذا الرجل الظالم لما ظلمني، خلاص دعت إص، وعند الله يلتقي الإيه؟ الخصوم. فلا تنشغل بغير الله، لا تنشغل بغير الله، وكن محسنا إلى من أحسن إليك. كل من أحسن إليك بقول أو عمل أو أي شيء فأحسن إليه، واحفظ له خيره، ولا تنس أبدا إحسانه، حتى لو فعل فيك ما فعل تذكر هذا الخير الذي أزداه لك يوما ما. ترضى واحد أحسن إليك، وبعد ما أحسن إليك بهدلك وقال عليك مهما قال، تذكر هذا الإحسان، تذكر هذا الإحسان، حتى تأتلف القلوب ويديم خيرها. واحد بلغك إن هو بيقول إن ده أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، تعمل إيه؟ تقول اللهم انتقم منه، اللهم تعمل إيه؟ أنا رأيي إن تقول غفر الله لنا وله، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم سامح، اللهم احسن لنا وله العاقبة، وهيئ لنا وله من أمرنا رشدا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا. تدعي لنفسك وتدعي، يبقى أنت عملت إيه؟ غسلت قلبك من جهل، وعلمت هذا الناقل ألا ينقل إليك شيئا بعد ذلك. إحنا إخواني في حاجة شديدة ومسة إلى أن إحنا نعامل بعض بطريقة شرعية أفضل. إحنا الحمد لله لا نمثل فئة، إحنا بنمثل روح الأمة، نحن لا نمثل فئة من الأمة. انتبه، أنا دقيق جدا في الألفاظ، نحن لا نمثل فئة من الأمة. فهش حد يقول بتوع عباد الرحمن، لا، إحنا مش بتوع عباد الرحمن، نحن نمثل روح الأمة. إحنا فينا الغلاب، واعتز بذلك. حتى بعض الناس يقول لك الناس الغلابة بتوع عباد الرحمن، أيوة نعم، فينا ناس الغلابة قوي، الفقر قوي، وفينا الناس الأغنياء قوي، فينا الناس البيض والسود، فينا كل الأشياء. فنحن نمثل روح الأمة، فالناس اللي بيمثلوا روح الأمة ديت لابد أن يقيموا الإسلام إقامة صحيحة، لا سيما في باب التعامل. ممكن كلمة واحدة تكون سبب في مشكلة عظيمة جدا، وكلمة واحدة تلم مشكلة عظيمة جدا، كلمة واحدة. والمقصود أحسن إلى من أحسن إليك. وقال الله وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا لا يدخل الجنة إيه؟ عاق. وعرفنا من أعظم ما يكون العقوق يكون في معنيين، الابن وأبوه، وكمان إيه؟ طالب العلم وأستاذه. طيب، ولا مكذب بقدر كحال القدرية الأول، ولا مدمن خمر. مدمن خمر أي مواظب على شرب الخمر لا يتركها، فهؤلاء جميعا لا يدخلون الجنة. طيب، هل لا يدخلون الجنة أنهم كفار؟ لا، ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، إلا ما قيل في شأن المكذب بالقدر، فلو قلنا بأن المكذب بالقدر كحال القدر الأوائل فهو كفار. تقول طب ولماذا جمع بين المسلمين وبين الكفار في قوله لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر وقد يكون كافرا ولا مدمن خمر؟ وهذا من باب التغليظ، من باب التغليظ والتهديد، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب آخر حديث إن شاء الله، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. لا يقبل الله لهم صرفا أي نفقة، أي مهما يبذلون من نفقة ومهما يعطون من نفقة فإن الله تعالى لا يقبل نفقتهم لله. بينفقوا كثير في سبيل الله لكن لا يقبل الله تعالى لهم هذه النفقة. ولا عدلا، العدل معنى الإنصاف، لا يقبل الله تعالى إنصافهم. من هم الثلاثة دول؟ عاق ومنان، المنان المفتخر بعطائه، المنان المفتخر بعطائه، هذا هو المنان. فلا يجوز لأحد أن يمن على أحد، ولكن المنة لمن؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومكذب بالقدر سبق بيان ذلك. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نجعل الأسئلة حد كلها في وقت آخر، وسامحوني على إطالة اليوم. النهاردة يوم الأحد، أحد إذا 12. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا نفسي يا إخواني لو أي أخ في صدره مني حاجة يجي يتحلل منها، والله العظيم وأنا أقبل نعم، والله الذي رفع السماء بالعمل، أي واحد في صدره شيء أو ظلمته في شيء لا سيما من طلباتي وتلامذتي، أنا خط خد في الأرض ويدوس هذا الخد بن عليه إن شاء الله، والكلام ده يكون على ما لأ منكم. لو أي واحد في صدره شيء مني يخبرني بذلك، واللي في صدره حاجة وتكلم علي بشيء أنا أسامحه، يعني من خاض فيه أنا أسامحه، ولا يأتني مش حد يجي لي يقول لي أنا وقعت فيك وسامحني، لا مش حد يجي لي، كل من خاض فيه فأنا أسامحه لله عز وجل. واللي في نفسه حاجة مني، ده بركة الدرس، احنا عاوزين طبعا الكلام ده، اللي في نفسه حاجة يقول لي وأنا إن شاء الله يعني أتحلل منه بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.